السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. وأشهد أن لا إله إلا الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وأشهد أن محمدًا عبده رسوله، خير من عرف ربه وعبده حق العبادة، فصلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فأهلا ومرحبا بكم مع أسماء الله جل وعلا الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومع اسم الله جل وعلا القيوم جل جلاله، وتنزهت أسماؤه وصفاته عن كل نقيصة وعيب، وعن كل مشابهة لشيء من مخلوقاته، تعالى الله لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. والقيوم من القيام، والقيام نقيض الجلوس. قال ابن بري: قد ترتجل العرب لفظة قام بين يدي الجمل، أي تبتدئ بذكرها يعني قبل الجمل، فيصير كاللغو يعني كأنه لا معنى له. ومعنى القيام العزم، ومنه قوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أي لما عزم. وقوله: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، أي عزموا فقالوا. قال: وقد يجيء القيام بمعنى المحافظة والإصلاح، ومنه قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، وقوله: ما دمت عليه قائما، أي ملازما محافظا. وقد يجيء القيام بمعنى الوقوف والثبات، يقال للماشي قف لي، أي تحبس مكانك حتى آتيك، وكذلك قم لي بمعنى قف. وعليه فسروا قوله سبحانه: وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا مكانهم وثبتوا مكانهم. ومنه التوقف في الأمر، وهو الوقوف عنده من غير مجاوزة له. ومنه قامت الدابة إذا وقفت عن المسير، وقام عندهم الحق أي ثبت ولم يبرح. ومنه قولهم: أقام بالمكان، هو بمعنى الثبات أي ثبت فيه. وقال الزجاج في تفسير الأسماء الحسنى: القيوم فيعول، من قام يقوم الذي بمعنى دام، لا القيام المعروف. قال الله تعالى ذكره: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي دائما، والله أعلم. القيوم هو الدائم، وكان من قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الحي القيام. وقد ورد هذا الاسم في كتاب الله جل وعلا في ثلاث آيات، كما في قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي قوله ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي قوله وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. تجد أن الاسمين يقترنان كما تقدم في ذكرنا لاسم الله الحي الحي القيوم. والقيوم معناه في حق الله سبحانه وتعالى كما قال أبو عبيدة هو القائم والدائم الذي لا يزول وهو فيعول. وقال الطبري رحمه الله بعد أن ذكر اختلاف القراء في قوله القيوم منهم من قال القيوم والقيام يقول فأما تأويل جميع الوجوه التي ذكرنا أن القراء قرأت بها فمتقارب ومعنى ذلك كله القيم بحفظ كل شيء ورزقه القيوم والقيام وغير ذلك من القراءات معنى ذلك كله أنه القيم بحفظ كل شيء ورزقه وتصريفه فيما شاء وأحب من تغيير وتبديل وزيادة ونقص. وقال آخرون معنى ذلك القيام على مكانه ووجهوه إلى القيام الدائم الذي لا زوال معه ولا انتقال وأن الله عز وجل إنما نفع عن نفسه بوصفها بذلك التغيير والتنقل حينما وصفها بالقيوم والقيام نفع عن نفسه سبحانه وتعالى التغيير والتنقل من مكان إلى مكان وحدوث التبدل الذي يحدث في الآدميين وسائر خلقه غيرهم. ونقل ذلك عن محمد بن جعفر بن الزبير. ثم رجح الطبري من الأقوال فقال وأولى التأويلين بالصواب ما قاله مجاهد والربيع وأن ذلك وصف من الله تعالى وذكره نفسه بأنه القائم بأمر كل شيء في رزقه والدفع عنه وتدبيره وصرفه في قدرته من قول العرب فلان قائم بأمر هذه البلدة يعني بذلك المتولي تدبيرها أي وصف الله عز وجل نفسه بالقيوم أو القيام بمعنى أنه القائم بأمر كل شيء في رزقه والدفع عنه وتدبيره وصرفه في قدرته. يقول فالقيوم إذا كان ذلك معناه الفيعول من قول القائل الله يأمر الله بأمر خلقه الله يقوم بأمر خلقه أي يدبرهم ويصرفهم ويقوم برزقهم وتدبير أمورهم وكل شيء هم يحتاجون إليه. وقال الزجاجي القيوم فيعول القيوم فيعول من قام يقوم وهو من أوصاف المبالغة في الفعل قام يقوم قيام وقيوم صوت مبالغة فعال فيعول. ومنه قوله عز وجل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أي يحفظ عليها ويجازيها ويحاسبها. وقال الخطابي القيوم هو القائم الدائم بلا زوال ووزنه فيعول من القيام وهو نعت المبالغة في القيامة على الشيء أو في القيام على الشيء. ويقال هو القيم على كل شيء بالرعاية له ويقال قمت بالشيء إذا وليته بالرعاية والمصلحة. وقال البياقي: القيوم هو القائم الدائم بلا زوال سبحانه وتعالى، والثبات من غير تغير ولا تبدل في ذاته ولا صفاته سبحانه وتعالى. قال: فيرجع إلى صفة البقاء، والبقاء صفة الذات. وقيل: هو المدبر والمتولي بجميع ما يجري في العالم، وهو على هذا المعنى من صفات الفعل. فالقيوم القائم بلا زوال، وهذا من صفات الفعل، من صفات الذات. والقيوم بمعنى القيام بتدبير أمور الخلق من رزق ونحو ذلك، وهو على ذلك يكون من صفات الأفعال. وقال القرطبي: القيوم من قام، أي القائم بتدبير ما خلق، كما في التفسير. وقال الحليمي: هو القيوم الذي يقوم بتدبير الخلق. وقال السعدي: الحي القيوم كامل الحياة والقائم بنفسه، القيوم لأهل السماوات والأرض، القائم بتدبيرهم وتدبير أرزاقهم وجميع أحوالهم. فالحي الجامع لصفات الذات، والقيوم الجامع لصفات الأفعال. ولذلك يقولون: هذان الأسماء الاسمان يرجع أو ترجع إليهما معاني الأسماء الحسنى كلها، سبحانه ما أحسن أسماءه جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به هما الأمران. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني. والوصف بالقيوم ذو شأن عظيم، هكذا موصوفه أيضا عظيم الشان. والحي يتلوه فأوصاف الكمالهما لأفق سمائها قطبان. فالحي والقيوم لن تتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببيان. اسمان متلازمان، أحدهما يدل على دوام وقيام الذات بكل صفاتها، صفات الذات، والثاني يدل على قيامه بصفات الأفعال وتصريف خلقه فيما يحتاجون إليه. ومن آمن باسم الله جل وعلا القيوم عرف أن الله سبحانه وتعالى ذكره بأنه قيوم بنفسه سبحانه، لا يحتاج في قيامه إلى أحد، يطعم ولا يطعم، وكيف يحتاج إلى غيره أو أحد من خلقه وهم أنفسهم لا قيام لهم إلا بإقامة الحي القيوم لهم، فهو الغني عنهم والذي يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، والغني عن العالمين، خلقهم لعبادته وقام بشؤونهم ودبر أمورهم وصرفها على أكمل الوجوه. فقيامه تعالى بذاته، وليس ذلك إلا له تعالى، لا قيام لكل قائم إلا بالله، إلا الله جل في علاه، فهو القائم بذاته سبحانه وتعالى. من آمن باسم الله القيوم وصفه سبحانه وتعالى بأنه المدبر لأمر الخلائق في السماء والأرض، المصرف لشؤونها، لأنها ليست قائمة بنفسها بل محتاجة للحي القيوم الذي يرزقها ويحييها ويقيمها ويصرف أمورها. فمن عرف هذه الصفة لله وأنه الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى، وكل الخلق محتاجون إلى إقامته وقيامه بشأنه، من آمن بهذا توكل على الله جل وعلا، إذ لا قيام له إلا به، ومن عاونه على قيام بأمر من أموره فإنما ذلك من القيام سبحانه وتعالى. من عرف هذه الصفة في ربه سبحانه توكل عليه وانقطع قلبه عن الخلق إليه، وذلك أنهم محتاجون مفتقرون مثله، كل الخلق فقراء إلى الله، كل الخلق ضعفاء بين يدي الله، كل الخلق يحتاجون إلى إقامة الله عز وجل إياهم، محتاجون مفتقرون مثله إلى خالقهم في قيامهم وقعودهم وحياتهم وبعد مماتهم، في دنياهم ودينهم، في معاشهم ومعادهم، فكيف يرجون غير الله عز وجل مع هذه الحاجات؟ فيتجه بقلبه كلية متوكلا عليه سبحانه وتعالى. ومن كمال قيومية الله جل وعلا أنه لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، ولا يجوز لأحد من الخلق أن يظن أن الله عز وجل تأخذه سنة أو نوم سبحانه، إذ هو مختص بهذه الخصيصة لا تأخذه سنة، وهي الغفوة الخفيفة، ولا نوم وهو المستغرق دون سائر الخلق، فالخلق جميعا ينامون وتأخذهم الغيبوبة عن الحياة في النوم أو في الغفوة والغفلة، فإنهم ينامون وتعالى الحي القيوم الذي لا ينام. ولذلك كما ذكرنا اقترن هذا الاسم باسم الله الحي، وذلك يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. الحي الحياة الكاملة التي لا بداية لها ونهاية لها، ولا نهاية لها ولا نقص يعتريها. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي بن كعب قال له يا أبا المنذر أتدري أي آية أعظم معك من كتاب الله؟ قال رضي الله عنه الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي. قال فضرب على صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم حيث علمت أن هذه الآية أعظم آية في كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذين الاسمين عليهما مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما ترجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم ذلك إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فتضمن كمال غناه وكمال قدرته، غني عن العالمين، قيوم قائم بنفسه مقيم لغيره، تضمن غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته سبحانه. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام، كما ذكر ابن أبي العز في شرحه للطحاوية. وقد ورد في السنة النبوية عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين عظمة هذين الاسمين وما يدل على الدعاء بهما مجتمعين، حتى قال بعض العلماء إنهما الاسم الأعظم للرب تبارك وتعالى، كما ورد في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجل يصلي فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فدعاء الله سبحانه وتعالى بهذين الاسمين من امتثال أمره، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا قال الإنسان يا حي يا قيوم، كما تقدم أن هذين الاسمين يتضمنان ويدور عليهما معاني الأسماء الحسنى كلها، ومن دعا بهذين الاسمين امتثل أمر الله عز وجل في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن السنة أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يا حي يا قيوم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أي حي أي قيوم، يعني يا حي يا قيوم. والحديث رواه النسائي وابن السني في عمل يوم والليلة والبزار والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات، وهو حديث حسن. ومنها حديث أنس أيضا رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. والحديث أيضا في اليوم والليلة للنسائي وابن السني والبزار والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات، وهو حديث حسن. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه وإن كان فارا من الزحف. والحديث في إسناده كلام، لكن له شواهد من حديث زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد والبيهقي، ومن حديث معاذ عند ابن أبي شيبة وغيرهم، مما يدل على ثبوت هذا الحديث. يقول أبو نعيم رحمه الله تعالى كما في فتح الباري: هذا يدل على أن بعض الكبائر تغفر ببعض العمل الصالح، وضابطه الذنوب التي لا توجب على مرتكبها حكما في نفس ولا مال. ووجه الدلالة منه أنه مثل بالفرار من الزحف وهو من الكبائر، فدل على أن ما كان مثله أو دونه يغفر إذا كان مثل الفرار من الزحف فإنه يوجب على مرتكبيه حكما لا يوجب على مرتكبيه حكما في نفس ولا مال. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ثلاثا، غفرت ذنوبه وإن كان فرا من الزحف، وذلك لتضمنه سؤال الله عز وجل بهذين الاسمين اللذين جمعا معاني سائر الأسماء الحسنى لله عز وجل، فمن دعا الله بهما فقد امتثل أمر الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنقول يا حي يا قيوم أغثنا بالإيمان في قلوبنا، وبالغيث في بلادنا، وبالعمل الصالح في جوارحنا، وبالأمن والإيمان والسكينة والاستقرار في بيوتنا، إنك أنت الحي القيوم، سبحانك ما أحسن أسماءك. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما تكلمنا وما سمعنا، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.